أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن والاستشفاء بالقرآن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء ما يتيسر من تدبر سورة الملك، سورة تبارك. سورة الملك سورة مكية باتفاق أهل العلم، وهي 30 آية. جاء في فضلها عدة أحاديث، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له، تبارك الذي بيده الملك. فهي السورة الشافعة. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي والحاكم، وصححه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. وهذه سنة مهجورة، وهذه من أوائل فوائد مدارستنا لهذه السورة الكريمة. هذا الحديث قلما يصنعه الناس في واقعهم الآن، فقليل من الناس من ينام وقد قرأ سورة السجدة وسورة تبارك. ربما هناك بعض الناس يعلم أن سورة تبارك يقرأها كل يوم أو ليلة لتمنعه من عذاب القبر ولتشفع له، ولكن من السنن المهجورة قراءة سورة السجدة وسورة تبارك قبل النوم. وقد روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، يعني ليس لكم أن تؤذوا هذا العبد أو تعذبوه من قبلي، كان يقرأ سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم علي ما قبلي سبيل، كان يقرأ في سورة الملك. فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك: من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. إذن هذه الأحاديث الثلاثة تبين لنا فضل هذه السورة، فهي السورة المانعة لأنها تمنع من عذاب القبر، وسميت المنجية لأنها تنجي قارئها من العذاب، وسميت المجادلة لأنها تجادل عن قارئها في القبر، وهي الشافعة كما بينا، فهي سورة مباركة، سورة تبارك. هذه السورة لها أهداف رئيسة ثلاثة، 3 أهداف جاءت هذه السورة لتحققها. الهدف الأول إثبات عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على الإحياء والإماتة، والهدف الثاني إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، والهدف الثالث بيان عاقبة المكذبين الجاحدين للبعث والنشور. هذه السورة لها هذه الأهداف الثلاثة. أول حاجة أنها تثبت عظمة الله تبارك وتعالى، ولذلك ابتدأت هذه السورة، بل سميت بذاك سورة تبارك أو سورة الملك، وكلا الأمرين يؤدي إلى هذا المعنى، إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة. وكما بينا في شأن الصور المكية واهتمامها بالجانب العقدي، لا سيما قضية البعث، فهي من أخطر القضايا التي دندن حولها القرآن المكي لكثرة إنكار الجاحدين للبعث. الأمر الثاني، جاءت هذه السورة المباركة سورة تبارك لتقيم الأدلة وتقيم البراهين على التوحيد وحدانية رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بيّنت عاقبة من يكذب بالبعث والنشور. فابتدأت هذه السورة المباركة، وسنأخذ الآيات الخمس الأول منها، بقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يمجد ربنا تبارك وتعالى نفسه الكريمة. وكلمة تبارك من البركة ولها معنيان: المعنى الأول النمو والزيادة، شيء مبارك، شيء يزداد وينمو. والمعنى الثاني ثبوت الخير ودوامه. فإذا قلت تبارك يعني تزايد وكثر ودام الخير، فتعاظم وتعالى وكثر خيره وإنعامه وعم إحسانه سبحانه وتعالى. وافتتاح السورة بقوله تبارك فيه الثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد الله جل وعلا وهو أهل لذلك سبحانه، ويحتمل أن يكون من باب التبرك باسم الله تبارك وتعالى. وأهل العلم قالوا أن الكتاب افتتح بالبسملة، والباء في البسملة تفيد الاستعانة وتفيد المصاحبة وتفيد التبرك، وهذا محل الشاهد. إن اسم الله، لما بقول بسم الله يعني بصطحب اسم الله عز وجل وبستعين باسم الله عز وجل وأتبرك باسم الله، فبسم الله في المعنى والدلالة قريبة من تبارك، تبارك الذي بيده الملك، من هذا الوجه الذي هو وجه التبرك باسم الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويحيي ويميت، ويعطي ويمنع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكما قال سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طيب، تبارك الذي بيده الملك، ماذا نستفيد منها؟ نستفيد من ذلك أن نطلب العز والأشياء ممن يملكها. فأول فائدة: كن خير مملوك لخير مالك، كن خير مملوك لخير مالك. فحينما تسمع أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بثلاثة أسماء من هذه الأسماء 99 ليدل على تمام ملكيته سبحانه وتعالى، فهو المالك وهو الملك وهو المليك سبحانه وتعالى. فأنت عبد الله وأنت أمة الله، نحن جميعا مملوكون لله المالك سبحانه وتعالى، ونحن عبيد عند الملك جل جلاله، ونحن نعود ويكون لنا إن أحسننا مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى: كن خير مملوك لخير مالك، اطلب العزة والأشياء ممن يملكها. الفائدة الثانية: قول الله تبارك وتعالى الذي بيده، فيه إثبات أن لله يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في كلامه لإبليس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأجمع السلف على إثبات أن لله تبارك وتعالى يدين سبحانه وتعالى تليق به، ليست كأيدي البشر، ولا يشبه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الفائدة الثانية أنه سبحانه وتعالى لما قال بيده أثبت لنفسه يدا. ولماذا قال بيده الملك؟ ليؤكد كونه سبحانه وتعالى ملكا ومالكا. وأتت خاتمة الآية لتؤكد على هذا المعنى، وسنرى وجه الارتباط بين أول الآية وآخرها. الله يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فهو القادر على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب، وهو على كل شيء قدير. طيب يا جماعة، هل يصح إن إحنا نسمي ربنا سبحانه وتعالى شيء؟ ينفع في العقيدة نسمي ربنا شيء؟ نعم. ما الدليل؟ الآية 19 من سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يبقى يجوز أن نسمي الله شيء. طب وهنا بيقول وهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى شيء، فينفع يبقى وهو على كل شيء قدير؟ طبعا يبقى في نوع من التعارض، نقول لا تعارض، لأنه وهو على كل شيء قدير بيسموه علماء الأصول من العام المخصوص. يعني إيه العام المخصوص؟ يعني وهو على كل شيء إلا هو سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يصح أنه يكون على نفسه قدير سبحانه وتعالى متنزه عن مثل ذاك. إنما كده كلمة شيء هنا تبقى عامة خصصت بإيه؟ بآية سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة، فهو على كل شيء ليس يدخل في ذلك كونه سبحانه وتعالى شيئا. يبقى الفايدة الثالثة هي إنه كلمة شيء هنا من باب كل شيء، من باب العام المخصوص، خصصته آية سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فإذا الرابعة هنا وجه الارتباط ما بين بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لما قال سبحانه وتعالى بيده الملك وبعد كده قال وهو على كل شيء قدير، هذا يشعر بأنه إنما يكون بيده الملك لو ثبت أنه على كل شيء قدير. يعني بعض الناس بتقول إنه العبد ليه قدرة وربما قدرته تكون أعظم والعياذ بالله من قدرة الله تبارك وتعالى، وإنه العبد لو أراد شيئا كان، سواء أراده الله أو لم يرده، فلو وقع مراد العبد ولا يقع مراد الله يبقى ده يشعر بأنه سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى منزه عن ذلك، بأنه عاجز أو أنه ضعيف. لكنه لما قال أن بيده الملك فهو مالك الملك على الإطلاق، وثنى ذلك بأنه على كل شيء قدير، نفى هاتين الصفتين عنه، فهو ليس سبحانه وتعالى يعجز عن شيء ولا يضعف عن شيء، فهو سبحانه وتعالى لما كان ملك الملك وجب أن يكون قادرا على جميع الأشياء لأنه مالكها وملكها. فالارتباط ما بين الأمرين، لما كان هو مالك الملك سبحانه وتعالى بيده الملك يجب أن يصير المعنى أنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب الآية دي ناخد منها ثلاث معاني تربوية فوائد. أول فائدة قلنا كن خير مملوك لخير مالك. تاني حاجة إلهج بالثناء عليه تبارك سبحانه وتعالى. تالت حاجة لا تعجز، فهو على كل شيء قدير، فمهما تصورت من استحالة أمور هو على كل شيء قدير. فده يجعلك أكثر يقينا ويجعلك أكثر إنابة إليه سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. الآية الثانية قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي أوجد في الدنيا الحياة والموت فأحيا من شاء وأمات من شاء وهو الواحد القهار، وأنه هو أمات وأحيا كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الذي خلق الموت والحياة، السؤال ابتدى بالموت ليه؟ الطبيعي أن يقول الذي خلق الحياة والموت. لماذا قال الذي خلق الموت والحياة؟ للعلماء عدة تفسيرات لذلك، سنقتصر على خمس منها. قالوا قدم الموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع، إنه الآية فيها قوة فبدأ بالموت لرهبته، وإنه لما الواحد بيسمع سيرة الموت عادة بيبقى ليها قوة على النفس. قالوا ابتدأ بالموت ثانية لأنه يحفز على العمل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هو ده اللي يخلي الإنسان أكثر حماسة وهمة للعمل. لو قيل له تموت غدا ماذا يصنع؟ فيحفز على العمل. المعنى الثالث قالوا هو يريد هنا سبحانه وتعالى والله أعلم بمراده، يريد أنه الموت الذي كان قبل حياة الإنسان اللي هو بداية خلقه، الأصل في الأشياء عدم الحياة، فالحياة بتأتي بعد كده، إنما الأصل أنه كنا عدما ثم صار لنا وجود، صارت لنا حياة. فبيقولوا الموت ده اللي هو من بداية خلقه نطفة وعلقة ومضغة، ثم جاءت الحياة بنفخ الروح، فالذي خلق الموت فأشار إلى بدء خلق الإنسان، ثم لما تدب فيه الروح والحياة بعد 4 أشهر من حمل أمه فيه، فيكون المعنى الموت على هذه المرحلة والحياة في مرحلة نفخ الروح. القول الرابع، قالوا أراد بالموت الموت في الدنيا، الموت الحقيقي اللي في الدنيا، وبالحياة الحياة في دار الحيوان الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي به مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي منادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. المعنى الرابع، أراد بالموت الموت الذي يكون في الدنيا، والحياة بالحياة التي تكون في الآخرة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والمعنى الخامس، قالوا ابتدأ بالموت لأنه أقرب إلى القهر، ويناسب قوله في خاتمة هذه الآية: وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فبدأ بشأن الموت لأنه أقرب إلى معنى قهره سبحانه وتعالى وعزته، فهو لا يغالب سبحانه وتعالى. فيش حد مننا بيختار موته متى يكون، ولا حياته متى تكون، فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغالب. طيب، هل الموت نعمة أم مصيبة؟ الموت جاء القرآن بوصفه مصيبة، وهو مصيبة من جهة أنه إذا نزل بالناس فإنه هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وميتم البنين والبنات، فهو مصيبة تنزل بالناس، سمه هكذا مصيبة الموت. لكن هو نعمة من جهة أخرى لو نظرنا إلى الأمر، بأنه الفاصل بين حال التكليف وحال المجازاة، فهو نعمة لأنه الجسر الذي لابد أن يعبر من خلاله من عالم الدنيا إلى الآخرة. فالعبد الصالح بالنسبة له بلا شك هو نعمة من هذا الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي وابن حبان وصحاح الألباني قال: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. دايما ذكر الموت بيخلي القلوب تبقى أقرب لله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان بيبقى عايش ضيق معين ويتذكر أنها أيام قلائل ويلقى الله عز وجل، فهذا يكون سلوى له ويخفف عنه. ولما الواحد الدنيا بتاخده ويعيش الطرف والتنعم وحب الدنيا يتسلل للقلب، يكون من أعظم أسباب علاج حب الدنيا الفتاك لقلوب المؤمنين ذكر الموت. وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن ابن صابت قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن عليه الثناء، يعني بعد وفاته قعدوا يثنوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذكره للموت؟ كيف ذكره للموت؟ فلم يذكر ذلك منه. قالوا له صراحة يعني مش كتير كان بيذكر الموت. فقال: ما هو كما تذكرون، ما هو كما تذكرون. إذن ذكر الموت وتقديم ذكر الموت له فوائد مهمة إيمانية بالنسبة للمؤمنين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، اللام دي بنسميها عند علماء النحو لام التعليل، أي لأجل أن يختبركم، لأجل أن يمتحنكم. والامتحان في إيه بقى؟ الامتحان أيكم يعمل، أو الامتحان أيكم أكثر عملا؟ لا، الامتحان في الإحسان، يمتحننا في إحسان العمل حتى يكون أكثر إخلاصا وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولموجب الشريعة. لو قلنا إن الموت والحياة اللي جاءت في أول الآية، لو قلنا إن الموت يعني النطفة والعلقة والمضغة والحياة بعد ذلك، يبقى الاختبار هنا وقع على أن يعلم أنه سبحانه وتعالى نقل هذا العبد من الموت إلى الحياة، وبالتالي هو قادر على أن ينقله من الحياة إلى الموت. فيكون الاختبار هنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن الناس عملا من عمل لما بعد الموت وحذر مجيء الموت. لو فسرنا بقى الموت بأنه الموت اللي بيبقى في الدنيا والحياة التي في القيامة، فالابتلاء هنا أشد، لأن الخوف من الموت في الدنيا حاصل، إنما الأشد منه الخوف من تبعات ما بعد الموت، من تبعات الحياة في القيامة. وبالتالي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن الناس عملا من عمل ليوم يلقى الله عز وجل. في هذا المعنى العلماء قالوا عدة تفسيرات. أيكم أحسن عملا ذكر عن الفضيل بن عياض أنه قال: أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوابه. وقال الكلمة المشهورة: أن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وقالوا الصواب أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي أركان قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. أخلصه وأصوابه الإخلاص والصواب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو العمل خالص ومش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، وإذا كان العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبد غير مخلص غير صادق لم يقبل. أيكم أحسن عملا، أيكم أخلص، أيكم أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيكم أحسن عملا، قالوا عقلا، قالوا لأن حسن العمل بتمام العقل، فمن كان أتم عقلا كان أحسن عملا، لأنه حيقاوم هواه، لأنه لن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، لأنه لن يتبع شهواته ونزواته. العقل بيعقله يعني بيمنعه عن هذه الأمور، فيكون أحسن الناس عملا لأنه أحسن الناس عقلا. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: أيكم أحسن عمل، أي أيكم أزهد في الدنيا. وده مناسب جدا لمعنى الموت والحياة اللي ذكرناه في البداية والابتلاء بذلك، إن أفضل الناس أكثرهم زهدا في الدنيا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاح هذه الأمة يكون بذلك، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فأكثر الناس زهادة في الدنيا هو أفضل الناس عملا، لأنه يكون دائما أبدا الآخرة منه على بال. أيكم أحسن عملا، هنا المعنى مهم جدا وخطير جدا. إحسان العمل يا جماعة المسلمين، في أول سورة هود ربنا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ليه؟ بيّن الحكمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن الناس عملا من أحسن إلى الخالق وإلى المخلوق. الإحسان يحتاج العبد أن يكون يدري معنى الإحسان في حياته. الإحسان في اللغة الإتقان، إنك تتقن العمل، ده ابتداء. الإحسان، إحسان العمل لله تبارك وتعالى، لا يكون إلا بمراقبة الله. عشان كده لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، أدي المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إما إنك تبقى عابد لله تبارك وتعالى كأنك ترى ربك على المشاهدة، تتحسس بقلبك قرب ربك. فلو المعنى ده مش جاي معاك، قلبك مش بالصفاء والنقاء، وقلبك ليس بالطهر الكافي ليصطفى لهذه الدرجة، يبقى على الأقل نعيش المعنى التاني، إن احنا عارفين إن ربنا شايفنا ومطلع علينا، فهذا يكفي في أن يكون الإنسان مجودا متقنا لعمله، إن الله كان عليكم رقيبا. المعنى الثاني في أحسن عمل، الإحسان في معاملة الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا الأمر في الحديث الذي عند الإمام مسلم في صحيحه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. تحب الناس تديك إيه؟ تحب الناس تعاملك إزاي؟ فعاملهم كما تحب أن يعاملوك به، في حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، هكذا. إذن إحسان العمل لله تبارك وتعالى لا يتم إلا بالمراقبة. إحسان التعامل مع الناس يكون بالخلق الحسن، وبأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك به. والإحسان فضائله كثيرة، وأنا لابد أن أضع هذه الحاشية لأنه ده أعلى درجات الإيمان، فلابد من الاهتمام بمسألة أحسن عملة. مش مطلوب أن أنت تعمل كم كبير ويبقى نظرك إلى الكم لا إلى الكيف. الله لم يقل أكثر، قال أحسن. أن الإنسان يقرأ آية بتدبر وتدخل الآية إلى قلبه أفضل من أن يقرأ آيات كثيرة ولا يتأثر بها. ممكن نتأمل 5 آيات ونجلس فيها ساعات، لكن تترك في القلب أثرا أعظم من قراءة 5 ختمات. فأحسن عملا بيخلص لي قضية الكم والكيف. ولما تنظروا في القرآن تجد القرآن جعل ثمرات عظيمة جدا وفضائل كبيرة جدا للإحسان. أول حاجة أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، قال الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تاني حاجة أن أهل الإحسان لهم في الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الأمر الثالث أن رحمة الله قريبة من هؤلاء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأمر الرابع أن هؤلاء يختصهم الله تبارك وتعالى برؤيته وبدخول جنته، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الجنة والزيادة رؤية الله تبارك وتعالى. خامس حاجة أن لهم البشارة والكرامة في الدنيا، وبشر المحسنين. سادس حاجة أن لهم من الرعاية ولهم من النصرة ولهم من التأييد ولهم من صحبة الله تبارك وتعالى الشيء العظيم الكبير، لأن الله تبارك وتعالى يختصهم بمعيته الخاصة، وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويكفي في فضائل الإحسان هذا الأمر السابع أن الله يحب هؤلاء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والأمر الثامن أن الله لا يضيع أجرهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والأمر التاسع أن الإحسان من أعظم الأسباب لدخول الجنة، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والكافر إذا رأى العذاب تمنى أن لو أحسن في الدنيا، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن المهم تجويد العمل، المهم الإحسان في العمل، دي اللي وضحت لي المسألة الخاصة بالكم والكيف. قال سبحانه وتعالى: وهو العزيز الغفور. لما ذكر الابتلاء قال بعدها: وهو العزيز، أي الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل. فلو أخطأ هذا الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في أن ينزل به ما ينزل من العقوبة. وهو الغفور لمن تاب عن الإساءة، اللي استبدل الإحسان فإذا به مسيء وليس محسنا. طيب، لما قال سبحانه وتعالى في البداية وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، قال العزيز الغفور، وهاتان الصفتان العزة والمغفرة لا تكون إلا بعد قدرة وعلم، إنه قادر على هؤلاء وهو عليم بهم، لأنه إذا علم بشأنهم وهو قادر عليهم أنزل بهم ما يناسبهم من الثواب والعقاب، عشان كده قال العزيز الغفور. ففي ارتباط ما بين وهو على كل شيء قدير والعزيز الغفور، إنه طالما سبحانه وتعالى العزيز الغفور فهو قادر سبحانه وتعالى، وعشان كده هيجيب دلائل قدرته ودلائل علمه، فهيقول بعد ذلك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فقال الذي خلق سبع سماوات طباقا، ده دليل قدرته سبحانه وتعالى، وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ده دليل علمه سبحانه وتعالى، فارجع البصر هل ترى من فطور. فإذا لا يكون عزيزا ولا غفورا إلا إذا كان عالما قادرا عليما قديرا سبحانه وتعالى. وهذا وجه الارتباط ما بين الآيات الأربع خواتيمها وعلاقة الآيات بعضها ببعض. طيب، وهو العزيز، العزيز صفة من صفات الله تبارك وتعالى، اسم من أسمائه الحسنى وصفة من صفاته العليا. والعلماء قالوا إن العزة ثلاث أنواع: عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع. عزة قدر الله ذو قدر شريف، الله السيد سبحانه وتعالى، وعزة قهر وهو القاهر فوق عباده لا يغالب. فعزيز فيها معنى الشرف العظيم وفيها معنى القوة لا يغالب سبحانه وتعالى. وعزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو نقص، يعني منزه سبحانه وتعالى عن مثل ذلك، فهذه من صفات كماله سبحانه وتعالى. لما بنشوف اسم الله العزيز على طول بنعرف أنه حظ العبد منه أنه يكون أولا خائفا منه سبحانه وتعالى، لأنه ينفذ ما يشاء ويصرف القلوب على ما يشاء، القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. فده حقه إيه؟ أن تتذلل، إن الواحد يبقى لائذ بجناب الله سبحانه وتعالى، معتصم به، متبرئ من حوله وقوته. فيبقى حظ العبد من اسم الله العزيز أن يكون أذل ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى. وكأن الآية بتهمس في أذني وأذن حضراتكم بأن حق هذه الآية الخضوع والخشوع والذل والافتقار والانكسار سبحانه وتعالى العزيز. ولما الواحد بيؤمن بهذا الاسم الكبير الكريم فمهما يبتغي العبد العزة لن يجدها إلا عند الله سبحانه وتعالى. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وبالتالي لما الواحد بيعيش اسم الله العزيز لا يركن إلى شيء من الدنيا، ولا يجعلها مصدر عزته ولا يتفاخر بها لأنه عارف حقيقتها لأنها لا تساوي عنده شيء، إنما التعزز الحقيقي أن أكون عزيزا عنده، والعزيز لا يعز عنده أحد إلا بالتقوى والإيمان. وطالما الواحد عنده هذه الصفة وجبل على شيء منها، فالشرع جه بتوجيهها فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة دي لا تستخدمها في معاملة البشر إلا مع المعاندين والجاحدين والكافرين. والإنسان المؤمن يزداد بعفوه عزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فدي سبب العزة في الدنيا، إنك تتعزز بالله، إنك تعفو، إنك تتواضع، إنك تكون من يحققون أذل على المؤمنين، ما يبقاش عندك الكبر. وهذا الفرق ما بين العزة والكبر، إن الكبر يحتقر الناس يتبطر على الحق، أما العزة فالعزة فيها نوع من التعالي على سفاسف الدنيا وهو العزيز سبحانه وتعالى. الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب، واسم الله الغفور دايما يسكب في القلب محبة الله تبارك وتعالى. الواحد يبقى مش عارف يودي وشه فين من ربنا سبحانه وتعالى على جميل إحسانه وعلى رحمته بعباده، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. ودايما لما نعيش في رياض اسم الله الغفور تتفتح أبواب الرجاء، والواحد مهما بلغت ذنوبه ومهما عظمت إذا تذكر مغفرة الله ورحمته علم أنها أعظم، وأن الله من فضله وجوده وكرمه أنه يبدل سيئات المذنبين حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى مطلوب إن احنا نسعى في موجبات الرحمة وموجبات المغفرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وهو العزيز الغفور. الآية دي فيها ثلاث حاجات زي ما كان في الآية الأولى ثلاثة. أول حاجة الآية بتقولك حسن عملك فإن حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. العمل بيبقى كويس والعمل بيبقى على الوجه الذي يرضي الله لو كانت قلوبنا سليمة. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. طيب وحسن الأحوال قالوا بالتحقق في مقامات الإنزال. يعني إيه؟ المقامات الإيمانية اللي دخلت جوه القلب زي مقام الذل والافتقار والانكسار. وكأن الآية بتقول للمفتاح عشان تبقى أحسن الناس عملا أن تتذلل إلى ربك سبحانه وتعالى فهو العزيز ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هتبقى إمتى أحسن عملا؟ كلما ازددت افتقارا وانكسارا وحققت معنى العبودية لله تبارك وتعالى. فحظ العزيز إنك تتذلل له، وحظ الغفور أن تتحبب له، وكمال العبودية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كمال العبودية في كمال الذل مع تمام الحب لله تبارك وتعالى. شفتوا المعادلة؟ فهمتوها؟ فهمتوا الارتباط ما بين الآيات كيف يكون؟ يبقى عرفنا أنه في هاتين الآيتين كن خير مملوك لخير مالك، الهجب الثنائي على من تبارك، ولا تعجز فإنه على كل شيء قدير، وحسن عملك فحسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال بالتحقق في مقامات الإنزال أي ما نزل بقلبك من معاني الإيمان ومقامات العبودية، وأعظم ذلك وأركان العبودية في الحب والذل، وهي مقتضى العزيز الغفور. العزيز ذل، غفور تقتضي منك حب وتقتضي منك الاستغفار من إساءة العمل. يبقى كل واحد مننا لازم يجود عمله، لازم يبقى مطلع ربك على أفضل عملك، لأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية الثالثة: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الذي خلق سبع سماوات طبقة بعد طبقة، لكن من غير أن تتماس، إذ ما بين كل سماء وأخرى هواء فارغ مسيرة 500 عام. الذي أوجد سبع سماوات كل واحدة فوق الأخرى، طبقة فوق طبقة، كل واحدة منفصلة عن الأخرى غير ملتصقة، كما دل على ذلك حديث الإسراء أنه عرج به صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة. قوله سبع سماوات فيه دليل على أن السماوات سبع، وهو قد بين في غير ما موضع في القرآن: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ الذي خلق سبع سماوات، هذا دليل القدرة، سبع سماوات طباقا. سبحان الله، إذا ذكر أمر السماء والطباق هذه تشعر بالدرجات وتشعر بأن شيئا أعلى من شيء وهكذا، وكأن هذا مرتبط بقوله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن. عاملة زي السلم ده، زي الدرجات دي، زي السماوات الطباق دي فوق بعض. وكذلك شأن الناس، فالناس بعضهم فوق بعض، وليس الناس على درجة واحدة في الإيمان. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قرأ حمزة والكسائي من تفاوت، يعني بغير ألف، من غير تفاوت، وإنما بحذفها وتشديد الواو، تفاوت، وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. أما بقية القراء فيقرؤونها من تفاوت. وكلمة من تفاوت أي من اختلاف. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى فيه اختلافا، لا ترى فيه تضادا، لا ترى فيه تنافرا، وإنما متناسق منتظم. وأول سؤال في تدبر هذه الآية: لماذا جاء باسمه الرحمن هنا؟ أجاب الطاهر بن عاشور عن ذلك فقال: التعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة، ما قالش ما ترى في خلق الله من تفاوت، فيه إشارة إلى أن هذا النظام مما اقتضته رحمة الله، تجري الأمور فيه على هذه الحالة المنتظمة من رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. تنظر في هذا المعنى، اختار سبحانه وتعالى اسمه الرحمن هنا ليدل على أن مبنى الخلق وانتظام الكون، مبنى ذلك كله كان على رحمة الله جل وعلا. بنيها الأمر كله وانتظمت هذه المخلوقات وفق رحمة الله بهم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. انظر إلى السماء، تأمل فيها جيدا، هل ترى فيها عيبا؟ هل ترى فيها نقصا؟ هل ترى فيها خلالا؟ فطور جمع فطر، فطور بضم الفاء والطاء، فطور جمع فطر بفتح الفاء وسكون الطاء. فطر يعني شق أو صدع، حاجة مشقوقة، حاجة متصدعة. والمعنى لا يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات، لأنك تراها ولا تجد فيها انشقاقا. ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على نهاية العالم. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وكما قال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت. فهنا يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم يطلب منك ربك سبحانه وتعالى ويأمرك ثم ارجع البصر كرتين، أي مرتين. وهنا يقول كرتين، ليس المراد بها عدد الاثنين اللي هو ضعف الواحد، كرتين مش مطلوب مجرد العدد، ما قالش ليه ثم ارجع البصر مرتين، إنما قال كرتين لأنه لا يريد أنه يضاعف عدد الواحد، مش عايز المثنى، إنما التثنية مستعملة هنا على مطلق التكرير. فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير في لغة العرب، أنه ثم ارجع البصر كرتين، كرتين يعني مرة ومرة ومرة. وإن استخدم بلفظ المثنى، ودي من الفوائد اللغوية أنه العرب بتستعمل صيغة التثنية وتريد بها التكرير أحيانا. ينقلب إليك البصر خاسئا، أي يرجع إليك البصر ذليلا كالا تعبا صاغرا، خاسئا وهو حسير أي انقطع من الإعياء من كثرة التكرار ولا يرى نقصا، قاعد يفتش على أي شيء من النقص ولا يجد نقصا. فإنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجود الخلل والعيب، بل يرجع خاسئا مبعدا. فالمعنى أنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك إلا خاسئا مبعدا، لم يرى ما يهوى. قال القرطبي أردد طرفك وقلب بصرك في السماء مرة بعد أخرى لن تظفر إلا بالإعياء والتعب، ولن تجد في خلق الله عز وجل من عيب أو نقصان. بلا شك خلق السماوات من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والسماء ذات الحبك وإلى السماء كيف رفعت. فخلق السماء من أعظم خلق الله تبارك وتعالى الدال على قدرته سبحانه وتعالى. شكرا ربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فمن الحق الذي كان خلقهما من أجله أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء والأرض ليقيم الأدلة والبراهين، وأدي المعنى اللي احنا أشرنا إليه في أهداف السورة، على أنه الواحد الأحد. اسمعوا إلى أول خطاب في المصحف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإذن هذه الآية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وتقيم الحجة والبرهان على أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. ولما بيّن في أول سورة الفرقان صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق، قال في صفات من يستحق العبادة: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن من الحق الذي خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وما بينهما، خلق ذلك ليكون دليل على وحدانيته، وخلق ذلك لتكليف الخلق وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ وهذا وجه الارتباط بين هذه الآيات وبين تلك. وهو الذي خلق السماوات والأرض آيات هود في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهنا لما قال أيضا ليبلوكم أيكم أحسن عملا جاء بذكر خلق السماء. إذن هذه الآية إنما تدعونا إلى أي شيء؟ إيه بقى حظ العبد من هاتين الآيتين الكريمتين: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ حظ ذلك التفكر. ابن القيم بيقول أن الله تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: النظر في مفعولاته والتفكر في آياته. مفعولاته مخلوقاته، إنك تبص في خلق الله تبارك وتعالى، من ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هاخد لها واجب إيماني. عايزك وعايزك النهاردة تنظروا إلى السماء نظرة مشتاق، نظرة مشتاق. النظر للسماء بتحس كده بإحساس مختلف تماما. الله فوق 7 سماوات، والإنسان منا إذا دعا الله عز وجل توجه بيديه رافعا هاتين اليدين إليه سبحانه وتعالى، وكأنه ينظر لأعلى، وكأن هاتين اليدين في موضع التذلل وموضع الانكسار، وهي كأنها تنظر إلى السماء. فدائما أبدا المعنى ده مهم، التفكر. كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر، كان سبب دخوله أصلا في الإسلام من التفكر، تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو التدبر، دايما نقول التفكر والتدبر عليهما مدار أمر معرفة الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أي والله لقد جملنا السماء الدنيا. الواو قالوا إما للاستئناف، يعني ولقد تبدأ جملة جديدة، قالوا أن اللام هنا للقسم وقد للتحقيق، الواو للاستئناف واللام للقسم وقد للتحقيق، فالمعنى والله لقد جملنا السماء الدنيا القريبة منكم التي تشاهدونها زيناها بمصابيح، والمقصود بها الكواكب التي تنير الكون كأمثال الشمس والقمر والنجوم. ولقد زينا، جملنا السماء الدنيا التي تشاهدونها وترونها بمصابيح بنجوم على اختلافها في النور والإضاءة، فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة وجمالا. فبين سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات وخلوها من العيوب أنه زينها بهذه الزينة فصارت في أحسن الخلق. يا سبحان الله، وكأن المعنى يا عباد الله التخلية ثم التحلية. سبحان الله، شوفوا المعنى. لما اتكلم في البداية على خلق السماوات ابتدى بالتخلية، قال ايه؟ قال هذه السماوات خلقتها طباقا، لا ترى فيها اعوجاج، لا ترى فيها تضاد، لا ترى فيها تنافل، لا ترى فيها من شقوق، هل ترى فيها من فطور؟ انظر وتأمل وتفكر، ستجد أنه ليس ثمة عيب في خلق الله عز وجل. وبعد كده راح قالوا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والله إن أردت أن أدلل على أن المنهاج تخلية ثم تحلية لكفتني هاتين الآيتين في ذلك، أو هذه الآيات، لأنه بدأ بتخلية نفى العيب، ثم بعد ذلك ذكر الزينة وهي الحلية تخلية ثم تحلية، فصارت في أحسن خلق وأكمل صورة تلك السماء. وهكذا خلق الله عز وجل يجمل بالتخلية ليس فيه عيب، ثم بالتحلية بالزينة التي يزينه الله إياها. قال ولقد زينا السماء الدنيا، والمقصود بها السماء القريبة، وذلك لأنها أقرب السماوات إلى الناس. وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا لها فائدة هذه الكواكب بأنها رجم لأعداء البشرية من الشياطين الذين يسترقون السمع. فهنا سبحانه وتعالى قال وجعلناها رجوما للشياطين، والمقصود الشهب، كما قال سبحانه وتعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهذه المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا لا تزول ولا يرجم بها، وإنما قال وجعلناها رجوما للشياطين، أي أنه سبحانه وتعالى أراد بذلك، الهاء هنا تعود على الشهب، أي وجعلنا هناك شهبا وتدخل تحت المصابيح، يعني المصابيح فيها كواكب وهناك شهب، الشهب هذه يعني كأن المعنى يخص الشهب، لأنه لا يدخل في شأن النجوم، مش النجوم ولا الكواكب اللي بتستخدم لرجم الشياطين. لكن هناك كلام بعض أهل العلم الفائت، كلام للشوكاني، لكن قتادة يقول خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. زينة للسماء ورجوما للشياطين كما في هذه الآية، وعلامات يهتدى بها كما في قول الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأعتدنا لهم، أي وهيأنا وأعددنا للشياطين بعد الإحراق بالشهب في الدنيا أن سيكونوا في عذاب مستمر في السعير والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الآيات الخمس فيها مجموعة من الفوائد بيناها، وأحب أن أجملها ونتدارس الآيات التالية في لقائنا القادم. فوائد هذه الآيات الخمس: أول ذلك بركة المولى جل وعلا وكثرة خيره. أمر الثاني أن اسم الله جل في علاه كله بركة، فمن ذكر الله عند دخوله لمنزله كان سببا في عدم دخول الشيطان، وإذا ذكر الله عند الطعام لم يشاركه الشيطان، وإذا ذكر الله عند الذبح كانت حلالة، فاسم الله كله بركة. الأمر الثالث إثبات اليد لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. أمر الرابع أن الملك الكامل من جميع الوجوه له وحده سبحانه وتعالى. أمر الخامس تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. أمر السادس أن لا ترفع الحوائج ولا يفزع الإنسان إلا للذي بيده كل شيء، الملك سبحانه وتعالى. أمر السابع اليقين بأن الله لا يعجزه شيء مهما كان. الأمر الثامن معرفة الحكمة من خلق الإنسان ليبلوكم. الأمر التاسع أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها صادرة عن الحكمة. الأمر العاشر العبرة بحسن العمل لا بكثرته. الأمر الحادي عشر على الإنسان أن يجتهد في تطبيق الإحسان مع الله ومع الخلق. الأمر الثاني عشر: العبرة بالأعمال القلبية، إخلاص وخوف وتوكل أكثر من أعمال الجوارح. ما سبق من سبق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيمان وقر في القلوب. الأمر الثالث عشر: أن الموت حق على كل أحد. الأمر الرابع عشر: أن السماوات سبع بنص القرآن. الأمر الخامس عشر: عظم قدرة الله وسعة علمه، فهو سبحانه وتعالى خلق السماوات لا ترى فيها اختلاف ولا شقوق. الأمر السادس عشر: التخلية والتحلية كما بينا. الأمر السابع عشر: لزوم التفكر والتدبر، وعليهما مدار العلم. والأمر الثامن عشر: إثبات أسماء الله تبارك وتعالى العزيز والغفور، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده جل في علاه، الله خالق كل شيء. فهذه 18 فائدة من هذه الآيات الخمس، مع ما تحدثنا عنه من معاني إيمانية، كما قلنا: قل خير مملوك لخير مالك، والهجب الثناء على الله تبارك وتعالى، ولا تعجز فإن الله قدير، وحسن عملك فإن حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال، وتذلل لله، وأكثر الناس ذلا أكثرهم حسنا وإحسانا في عمله، واستغفر لربك من إساءة العمل، وتفكر وتدبر، وكما قلنا: ابني أمر التربية على التخلية والتحلية. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلته وما سمعتموه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.